بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن دانيال النبي. من أصحاح 5 نحكي قصة حصلت بعد سنين طويلة من بعد موت نبوخذ نصر بفترة. يقول بلشسر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، وشرب خمرا قدام الألف. وإذ كان بلشسر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. نبوخذ نصر كان راجل على قد ما هو كان وثني، إنما كان راجل محترم، احترم جدا دانيال، ويعتقد أنه آمن بإله دانيال في آخر حياته، وكان دانيال زي صديقه، وشاف معاه يعني خبرات روحية كويسة قوي. ومات نبوخذ نصر، وجي حفيده بلشسر ده شاب مستهتر ما محترمش دانيال، ودانيال غالبا اتركن وقتها وكان كبر شوية. وبلشسر تطاول على آنية بيت ربنا وقال لهم طلعوا لي الأواني اللي كنا جبناها زمان قوي وقت جدي نبوخذ نصر من أورشليم ونشرب فيها خمر. طبعا آنية بيت ربنا دي أواني مقدسة، وهنا التطاول على إله يا إسرائيل على ربنا يعني دي حاجة مش سهلة أبدا. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر، يعني بيشربوا في كاسات الذهب بتاعه الهيكل وعمالين يمجدوا آلهة الوثنيين بكل أشكال. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك. طلعت إيد كده وبقت تكتب على الحيطة قصادهم كلهم، إيد بتكتب بس مش شايفين الشخص اللي بيكتب. والملك ينظر طرف اليد الكاتب. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه، فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة. رجل اترعب وشاف الكتابة ومش عارف يقراها، منظر مخيف، وهو طبعا سكران واللي حواليه، ودخل بقى كل الحكماء والمنجمين قال لهم فسروا لي، واللي هيفسر لي هديله وديله ويخليه ثالث واحد في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بلشسر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماء. تلاحظوا دايما الانسان اللي بيتمنظر بالقوة قوي عادة جبان وخواف، لانه ده من جواه فراغ، يعني مش قوة حقيقية. القوة الحقيقية دي في الانسان الروحاني، انما اكتر ناس تخاف هي اكتر ناس تتكلم عن نفسها وتحب تاخد منظر قدام الناس. اما الملكة فلسبب كلام الملك وعظماء دخلت بيت الوليمة، يعتقد الملكة هنا دي امه. فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدسين. في أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. والملك نبوخذ نصر أبوك، ساعات تتقال أبوك على جد، جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلشسر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. يبقى بلشسر ده ما كانش يعرف دانيال، وكأنه تركب من بدري وماشي براحته. طبعا ما هصله رجال الله ما يعرفوش يكملوا شغل مع ناس مستهترة وماشية في الدنيا بالغلط وبتحب الكذب والغش والرياء، مش هينفع واحد زي دانيال. انما الملكة لما لقت الدنيا تعقدت قوي والحفلة باظت والراجل استقت ركبتاه واخر ربكة، قالت له طب ما نستدعي دانيال، وكان يعني نبوخذ نصر بيثق فيه جدا، يمكن يقول لنا ايه اللي بيحصل. حينئذ ادخل دانيال الى قدام الملك، فاجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه ابي الملك من يهوذا؟ تحس برضو ايه بالنعرة كده الكدابة دي والكبرياء، مش انت اللي ابويا جابك من يهوذا؟ قد سمعت عنك ان فيك روح الالهة وان فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة، والان ادخل قدام الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا ان يبينوا تفسير الكلام. وانا سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فان استطعت الان ان تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، تلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. طبعا كلام بقى اغراءات كتير قوي. فاجاب دانيال وقال قدام الملك، ما قالوش عيش ايها الملك اللي هو الشعار القديم اللي يقولوا للملوك ساعتها، هو دانيال يعني ما بيخافش من حد وجريء، ومش عاجبه طبعا هذا الملك الشاب المستهتر اللي اهان آنية بيت ربنا، فكان عارف ان عقابه جديد من ربنا. فقال له ايه؟ قال له: لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. الكلام ده تضحك بيه على حد تاني، انا مش عاوز منك حاجة خالص، وانا مش يعني مش ما يفرقش معايا لا ذهب ولا فضة ولا كراسي ولا، لكني اقرأ الكتابة للملك واعرفه بالتفسير. انت ايها الملك، فالله العلي اعطى اباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظما وجلالا وبهاء، وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة. عاوز يقول له أبوك كان حاجة غيرك، كل الناس كانت بتعمل له حساب، وكان راجل حكيم وقوي، وربنا اداله مركز كبير وسط الأمم، فأي شاء قتل وأي شاء استحيا وأي شاء رفع وأي شاء وضع، كان راجل قوي. فلما ارتفع قلبه، ودي حصلت بقى بس احنا ما حكيناهاش، نبوخذ نصر جاله وقت اتغر ونسب كل المجد لنفسه، فربنا دخله في تجربة جديدة خدت كذا سنة، بقى زي الحيوانات وهايم في الغابة كده لغاية ما عقل ورجع وطلب ربنا واتضع وانسحق ورجع تاني لملكه تاني. وكل ده كان دانيال قاله له وحذره منه قبل ما يحصل له اللوثة دي او التجربة دي. لما ارتفع قلبه، ده بيحكي عن نبوخذ نصر، وقصت روحه تجبرا، انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله، وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشي، فأطعموه العجب كثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء. بيحكي عن نبوخذ نصر وذكريات العلقة اللي خدها دي. وأنت يا بلشسر ابنه لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا. قالوا القصة دي مش غريبة عليك، ومع كده أنت ما تعلمتش الدرس، أنت عرفت أن أبوك لما افتخر وتكبر في يوم خد تجربة جديدة قوي لغاية ما عرف حق ربنا، أنت شايف نفسك من صغرك كده. بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماءك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر. يبقى دانيال داخل يدينهم، دانيال بمنتهى الجرأة بيتهموا أنك أنت اللي غلطت في حق ربنا، ده مش جاي يفسر، ده جاي كده غيور على حاجة ربنا. وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. شوفوا جرأة دانيال أنه بيهاجم كل الأوثان قدام بلشسر ومش خايف. إذن دانيال رجل مستعد للاستشهاد، راجل بيشهد الحق ما بيهموش، راجل بعد ما ترفض من مركزه الكبير ولا فارق معاه، وراجل عايش لربنا في صوم وصلاة، ولما استدعوه عشان يفسر اتكلم كلام شديد وعاتب الملك بشدة وكان مش خايف من حد. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده، حينئذ أرسل من قبلي طرف اليد، يبقى هو فسر له أن طرف الإيد دي زي ملاك طالع يكتب، فكتبت هذه الكتابة، وهذه الكتابة التي سطرت منا منا وتقيل، تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام، منا يعني أحصى الله ملكوتك وأنهى، تقيل يعني وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس أو فرسين دي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. يعني إيه الرسالة اللي اتكتبت على الحيطة؟ يعني إيه؟ أنه أحصى الله ملكوتك، منا منا يعني خلاص أحصى الله ملكوتك وأنا خلصت خالص، أنت خدت فرصك كاملة بالشسر وانتهت. تقيل يعني اتقلت فطلعت خفيف قوي، اتقلت فوجدت ناقصا، وزنت بالموازين. إذن هنا في كل واحد بيتقل كده يعني بيتوزن. وبعدين فرسين دي معناها ايه؟ هتتقسم مملكتك الى فارس ومادي، هتاخدها مملكة غريبة. في الاسبوع اللي كان بيتكلم فيه دانيال حصل الكلام ده، قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. هنا الرسالة مهمة في ايه؟ ان الانسان اللي بيتطاول وبينسى ربنا بتيجي ساعته في وقت لا يتوقعه، وفي نفس الوقت فكرة انه الواحد بيتائل دي يعني بيتوزن، اعمال بلشستر اتوزنت قدام ربنا وجد ناقصا، يعني لا يصلح انه يكمل حياته بعد كده، هو خلاص انتهت فرصته لانه سايق فيها قوي وبيغلط في ربنا ومش فارق مع حد، ولا اتعظ من ابائه ولا تعلم من الناس الكويسين اللي حواليه، وماشي في سكة كلها شرب وخمر، فانتهت قصته. حينئذ امر بلشستر ان يلبسوا دانيال الارجوان، قال يعني بقى عاوز يكرم دانيال، وقلادة من ذهب في عنقي، ويناد عليه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. طبعا دانيال كل الكلام ده مش فارق معاه لانه كان شايف خلاص النتيجة. وفي تلك الليلة قتل بلشستر ملك الكلدانيين، فاخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. في اليوم ده او في الليلة دي انتهت مملكة بابل، طبعا كانت ضعفت وقت بلشستر، وكان جيش فارس محاوط بابل، والتاني عمال يشرب وغرقان في الخمرة، ودخل داريوس بجيشه واتقتل بلشستر، وجلس داريوس كملك مادي. وبعد كده كورش، مملكة مادي وفارس خدت مطرح مملكة بابل، وانتهى كل مجد بابل بنهاية بلشستر. هنا يورينا في القصة دي ان دانيال راجل عايش لربنا مش المركز اللي بيعمله، لما كان الرجل الثاني كان حقاني، ولما تركن خالص لسه حقاني، لما كان في كرسي عالي كان امين جدا في صومه وصلاته، ولما فضيت الدنيا من حواليه ظل امين لصومه وصلاته. راجل لا بتغري الهدايا ولا المراكز، ولا بيبكي على مجد ارضي، ولا بيتملق احد، ولا بيخاف من حد. وهنا تلاحظوا بقى ان لما داريوس جه انبهر بشخصية دانيال، وعرف اللي عمله مع بلشستر اللي قبله، فعلى طول رفعه ورجعه تاني زي رئيس وزراء. حسنا عند داريوس ان يولي على المملكة 120 مرزبانا. داريوس لما دخل بقى اعاد تنظيم الدولة كلها، المملكة، فوزعها على 120 محافظة ومحافظ يكونون على المملكة، وعلى هؤلاء ثلاثة وزراء، يبقى 120 واحد فوق منهم ثلاثة كبار مسؤولين، احدهم دانيال، لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. يبقى تصوروا بقى مملكة ضخمة فيها 120 محافظة و120 محافظ، وفوق منهم ثلاثة كبار، واحد منهم دانيال. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. زي ما تقولوا الفكرة ابتدت تنتشر أن الملك من إعجابه بدانيال، دانيال غالبا هيعمله واحد فوق الثلاثة. وطبعا دي بقى هتغيظ مين؟ هتغيظ كل الناس، لأن هم شايفين دانيال ده راجل يهودي، وده راجل اشتغل في وقت بابل كتير، ويعني وكان مازال بيعبد إلهه وسايب الوثنية كلها. فطبعا الأحقاد اتحركت والغيرة اتحركت، وحسوا انه ايه، داريوس بقى بيحب دانيال قوي زي ما كان نبوخذ نصر زمان بيحب دانيال، فقرروا يتأمروا عليه. ثم أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدون على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. شهادة جميلة قوي لدانيال، لم يكن فيه خطأ ولا ذنب، كان أمينا. يبقى هنا الأمانة مش بس في الصلاة وفي الصوم، الأمانة في الشغل، الاستقامة في كل قرش وفي كل ورقة وفي كل تعامل. مفيش محاباة الوجوه، مفيش غش ورياء ومداهنة، مفيش الكلام ده، في استقامة حقيقية، فمش عارفين يلاقوله غلط. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إله. الحتة الوحيدة اللي نقدر ندخل منها عشان نوقع دانيال شريعة إله، لأن طبعا داريوس وثني برضه، فحكاية أن دانيال بيعبد إله آخر دي ممكن يدخلوا منها. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقال له هكذا: أيها الملك داريوس، عيش إلى الأبد، إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوم من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. دايما الحيلة اللي يدخلوا بيها على الملوك هي أنهم يرفعوهم ويقعدوا يمجدوا فيهم، فالملك كده يعني يستحلى الكلام وينسى عقله شوية، فتدخل الخطة والمؤامرة. وعشان كده أحذركم يا أحبائي من كلام المديح اللي فيه مبالغة، تقلقوا منه وما تدوش ودنكم قوي للي بيقول كده، لأنه قد يكون وراء المديح غرض سيء. في فرق بين التشجيع البريء، واحد بيشجعك، وبين واحد بيستفيض في مديحك. لازم تخاف، غالبا هيطلب طلب، وغالبا الطلب ده مؤذي. فهنا فعلا دخلوا عليه وقالوا له: مفيش زيك، وانت إله، ده انت مش ملك عادي، احنا نعمل احتفال ما حصلش، ان ما حدش في المملكة يصلي لإله ولا يطلب من بشر الا منك لمدة 30 يوم، واللي ما يعملش كده يترمي في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وامضي الكتابة كي لا تتغير، كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ، يعني إيه اللي يتكتب ما يتشطبش ما يتشالش. فقال له بقى إيه: ثبت الكتابة وامضيها عشان الكلام ده يوثق ويتبعت لكل المرازبة ويمشي على المملكة كلها ومحدش يغير. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. أم داريوس وقع في المطب وما حسبش الحسبة وما فكرش في غرض الناس دي، افتكرهم قال إيه بيحبوه فعلا وعاوزين يكرموه ويمجدوه، وقال يعني مش معقول حد من الشعب هيكسر الكلام ده، ده نوع من الاحتفال فهتعدي على خير. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة، هنا بقى الواحد يقول ده الكتابة دي معناها قرار إعدام دانيال، ده هو المقصود بيها، عرف إنها اتمضت، بدال اتمضت يبقى مش هترجع. طب يا دانيال عندك فرصة، راجع موقفك، روح للملك قول له ليه عملت كده، تحاول تغير موقفه. طيب حاول تقفل على نفسك وانت بتصلي محدش يشوفك، طب صلي في قلبك وما تجيبش سيرة وخلاص. طيب ما تطلبش من ربنا اي طلب بدل ما الحكاية تتمسك عليك. انما دانيال ولا كأنه فرق معه، سمع ان الموضوع اتمضى وان القرار صدر بلا رجعة. يقول الكتاب: ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، شباك مفتوح كالعادة، نحو أورشليم، فجث على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إله كما كان يفعل قبل ذلك. ولا حاجة اتغيرت في قانون الروح، نظامه ونظامه. طب ده قرار أعدام، ده فيها جب أسود، ده انت المقصود بالحيلة. مش مهم، انا هصلي زي كل يوم، هصلي مهما حصلي، وهصلي واسجد واشكر والشباك مفتوح لان نظامي كده، لان كانوا يفتحوا الشباك في وش اورشليم حتى من اي بلد عشان ربنا يرجع الشعب تاني لاورشليم. فاصر دانيال يكمل قانونه كما كان يفعل قبل ذلك. شفناه في اول حياته وهو صايم ملتزم جدا، وشفناه هنا وهو شيخ كبير بيصلي مهما تكلف حتى لو فيها إعدام. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه. طبعا سهل قوي تتمسك عليه، كذا شاهد يبصوا من الشباك خلاص. فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوم إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. ولغاية دلوقتي مش واخد بال. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا. طبعا هي مش كده، إنما بقى بانت المؤامرة، قال إيه ده مش بيحترمك، ده مش بيعتبر لك، ده كسر الكلام وعيني عينك، ده هيقوم الناس عليك. ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبه. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ. طبعا احنا فاكرين انه هيتغاظ على دانيال انه ما احترموش، شوفوا الكتاب يقول ايه، اغتاظ على نفسه جدا. داريوس بيحب دانيال وعارف ان دانيال راجل امين، ادرك ان هو اللي وقع في الحفرة وهو اللي جات رجله في الفخ والخديعة وضحكوا عليه، وعرف ان كل ده كان عشان يتخلصوا من دانيال، ودلوقتي ما يقدرش يلغي القرار، يبقى شكله مش مظبوط. فاتغاظ من نفسه جدا، لانه ازاي انا يستخفلوني كده، ازاي انا يضحك عليا كده، ازاي ما فكرتش في دانيال اكثر واحد مخلص ليا ان هو اللي هيتاخد في الرجلين. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه. يعني ابتدى يدور على اي حيلة يطلع بيها دانيال من القصة دي، واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع اولئك الرجال، دخلوا بقى كل البهوات دول عشان يقولوا له: لا بص، ما انت لو هتغير كلامك انت نفسك مش هتنفع ملك. ابتدوا بقى بيهددوه وقالوا للملك: اعلم ايها الملك ان شريعة مادي وفارس ان كل نهي او امر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال وطرحوه في جب الاسود. مفيش بقى اي فرصة، لازم يتم القانون. لكن الملك قال لدانيال كلمة جميلة وهم لسه هيرموه في الجب. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. كأن دانيال يعني بكثر تقواه وصلاته ادى إحساس لداريوس: أنا إلهي حي، وإلهي شايف، وإلهي عارف إن أنا مظلوم، وإلهي مش هيسكت. فقال له: أنا نفسي أقول لك إلهك ده اللي انت بتخدمه بأمانة ده وبتصلي له 3 مرات ومش خايف من الموت عشانه، ده لازم ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظماءه، كأنه الدفن ترمى في الجب، تحط الحجر، ختم على الحجر. وده بيفكرنا طبعا بأحداث صلب وقبر ربنا يسوع، وزي ما كان في مؤامرة لإعدام المسيح، مؤامرة لإعدام دانيال، وفي نفس الوقت القانون اتحسم واتختم القبر بتاعه عشان يبقى محدش يقدر يقول القرار ما تنفس، لألا يتغير القصد في دانيال، حسن حد يجي يقول لي خطفوه ما خطفوهوش. حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يؤتى قدامه بسراري وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر. طبعا الملك متنكد ومتضايق مش عارف ينام، وطلع الفجر كده يقرب من الجب يبكي صديقه دانيال. وذهب مسرعا لجب الأسود، فلما اقترب للجب نادى دانيال بصوت أسيف، معناه هو يعني بتحصر عليه. قال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ زي ما تقول هو الإيمان يعني بيشاغل عقل داريوس، مرة قال له هو هينجيك، وبعدين بيقول له طب هو قدر ينجيك؟ بصوت أسيف بيتكلم: يا ترى أنت عايش؟ يا ترى أنت عديت من المحنة دي؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيها الملك، لم أفعل ذنبا. قال له شوف، إلهي زي ما قلت لك إلهي حي، إلهي بيحبني، إلهي قادر يعمل كل حاجة، إلهي بعت ملاك وسد أفواه الأسود ما قربتش مني، لأني أنا بريء قدام إلهي زي ما أنا بريء قدامك. يعني أنا ما قصدت شهينك بكده، أنت عارف كويس أني بحبك وبعتبر لك، لكن أنا لا أعبد إلا إلهي، أنا مش هعبدك يا داريوس مهما طلبوا مني، ومش همشي على هوى المغرضين دول. طبعا داريوس اتنطط من الفرح لما سمع صوت دانيال وفوجئ ان الراجل ده حي. فرح الملك وامر بان يصعد دانيال من الجب، فاصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لانه امن بالهه. كلمة جميلة، لم يوجد فيه ضرر لانه امن بالهه، يبان من شخصية دانيال ايمان قوي، ويبان ان الايمان ده حصاد صوم وصلاة طول حياته. هذا الرجل الامين المستقيم، رجل الصلاة والصوم، ايمان جبار، ايمان ينقل جبال، ايمان يسد افواه اسود. فامر الملك فاحضروا اولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الاسود، هم واولادهم وستاتهم، ولم يصلوا الى اسفل الجب حتى بطشت بهم الاسود وسحقت كل عظامهم. يبقى دي اسود شغالة فعلا، اسود حقيقية، انما مع دانيال ما تقدرش عليه، انما مع غير دانيال لا، خلاص بقى يرجعوا اسود طبيعية ويبطشوا بهم. وزي ما حصل زمان وقت نبوخذ نصر لما انبهر من دانيال اللي عرف الحلم قبل ما يعرف تفسيره، انبهر داريوس بدانيال. ثم كتب الملك داريوس الى كل الشعوب والامم والألسنة الساكنين في الارض كلها ليكثر سلامكم، من قبلي صدر امر بانه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام اله دانيال. شوفوا واحد بس يسلك باستقامة بأمانة، ما يخافش من الموت، يديها كده صلاة وصوم وإيمان، يشهد للمسيح في العالم كله، أمر بعبادة الله في كل العالم، أمر بأن يسجد لإله دانيال. بشهادة داريوس يقول إيه؟ هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول، سلطانه إلى المنتهى، هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض، هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، ونجح دانيال في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. مرة تاني شفنا دانيال شخصية عظيمة، نبي قوي، قدر يتخطى محن كتير قوي، عاش حياة كلها صلاة وصوم، إيمان يسد أفواه الأسود. يا رب نتعلم من الأباء دول كلهم إزاي نسلك في حياتنا. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.